الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طيب، ما هو الصحيح في اشتقاق لفظ الجلالة؟ من أي معنى مشتق؟ من أي معنى مشتق؟ بمعنى إيش؟ أله يأله ألوهة، يعني ماذا؟ عبد عبادة أو عبد عبادة. فالإله هو المعبود. ما هو الدليل؟ ما هو الذي يدل على أن الراجح هو هذا المعنى؟ عندك فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأيضا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني معبود في السماوات وفي الأرض ومعبود في السماء والأرض. ويؤيده عندك كيف؟ قول رؤبة: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبد، فالتأله هو التعبد. طيب، وعلى القول بالاشتقاق، فماذا يكون رب الجلالة؟ وصف أم عالم؟ عندك؟ نعم، يعني هو عالم وصف، يعني يكون وصفا غلبت عليه العالمية، يكون وصفا غلبت عليه العالمية. وعلى هذا فبقية الأسماء تجري عليه مجرى ماذا؟ عندك أسماء، نعم، فقط تجري مجرى الأوصاف، وأيضا يعني تكون في نفس الوقت علاما، لأن أسماء الله أوصاف وعلام. فيقال: رحيم الله رحيم، رحمن رحيم، سميع عليم، كما يقال: الله الرحمن الرحيم. طيب، ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الفرق بين الرحمن والرحيم، إذن ما أجابه عندك؟ الرحمن دال على الصفة الذاتية، صفة الذات، والرحيم على الفعل، على صفة الفعل المتعدية إلى الخلق. يعني هذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. طيب، واسم الرحمن في البسملة، في البسملة، هل هو نعت لرب الجلالة أو اسم؟ هل أخوة الذين ما أجابوا؟ عنده نعت له وليس باسم. من يقول؟ عنده يعني هو نعت له باعتبار وصفية. طيب، فالرحمن اسمه تعالى وصفه، باعتبار ما تضمنه من الصفة، هو في البسملة وصف ونعت للفظ الجلالة، لكن أيضا هذا لا ينافي أن يكون اسما من أسمائه، لا ينافي اسميته من جهة أن أسماء الله أوصاف وعلام. طيب، وأيضا لماذا يقال هو وصف وأيضا لا ينافي اسميته؟ الذين ما أجابوا، لأنه قد ورد يعني ماذا؟ ورود الاسم العلم في قوله: الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن. وهنا لفظ الرحمن مبتدأ به، فهو اسم، فهو ماذا يا اخوان؟ اسم. طيب، قال العلامة الهراس رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه المقدمة التي من السنة الابتداء بها، من السنة الابتداء بها، مع أن الابتداء بها من السنة فهي أيضا متضمنة لمسائل، من مسائل العقيدة، من مسائل ماذا يا إخوان؟ الاعتقاد كما سيبينه على وجه الإيجاز والاختصار العلامة الهراس. فهي مقدمة يستحب الابتداء بها، وأيضا هي متضمنة لبعض مسائل الاعتقاد، بل هذه المقدمة أو شيء مما فيها هو الذي كان سببا لهداية وخروج بعض الناس من الصحابة رضي الله عنهم من الشرك إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الإسلام. لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجد قومه جراء عليه، فلما دنا منه وسأله قرأ عليه ماذا يا أخوان؟ خطبة الحاجة، فقال أعد علي كلماتك هذه، فأعادهن فقال قد بلغنا نعوس البحر، ثم أسلم. بعض ما ذكر في هذه المقدمة يعني كان سببا لإسلام هذا الصحابي الجليل، مما يدل على ماذا يا أخوان؟ على أنها من على أن هذه المقدمة والثابت أمرها في السنة مما يتضمن مسائل التوحيد والعقيدة وماذا يا أخوان؟ والإيمان، والعقيدة والإيمان. قال العلامة الهراس في شرحه الحمد لله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. وورد مثل ذلك في البسملة. والحاصل يا إخوان في هذا الحديث، حاصل الكلام فيه من جهة الإسناد أنه ما يا إخوان فيه اختلاف واضطراب، فيه اختلاف واضطراب في ألفاظه، إضافة إلى ما فيه من العلة الإسنادية، وهو ما يا إخوان الإرسال، وهو ما يا إخوان الإرسال والانقطاع. لكن يغني عنه غيره من الأدلة، يغني عنه غيره من الأدلة، كحديث خطبة الحاجة الذي يعني ماذا يا إخوان حققه العلامة الألباني وأفرده في بحث مستقل، وبين ماذا؟ وبين صحته. حديث خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وهو الابتداء بالحمد، وهو الابتداء بالحمد. وأيضا يدل على استحباب الابتداء بالحمد يعني ما افتتحت به عدد من السور: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ضماد الأزدي. نعم، ضماد الأزدي رضي الله عنه. طيب، الصحابي الذي كان سبب إسلامه ما قرأه عليه النبي عليه السلام من خطبة الحاجة هو ضماد الأزدي رضي الله عنه. طيب، فافتتاح وابتداء بعض الصور بالحمد يدل على مشروعية الابتداء والافتتاح بالحمد في أوائل المواضيع والأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يتخلق بأوامره وبآدابه وبأحكامه. قال رحمه الله: ولهذا جمع المؤلف بينهما، يعني بين الحمد والبسملة. والبسملة أيضا يغني عن هذا الحديث ونظائره في الباب ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام في هديه في مراسلته للملوك وفي مكاتباته، فإنه لما راسل هرقل بدأ بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم. ولما صالح قريشا أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كافي في الدلالة على استحباب الابتداء بالبسملة وبالحمد. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما. يعني هذا فيه جواب عن اعتراض قد يرد، وهو: كيف يقال أن الابتداء بالبسملة أو الابتداء بالحمد ولا شك أن الجمع بينهما يجعل أحدهما متأخرا عن الآخر، والمتأخر لا يكون مبتدأ به؟ واضح؟ الآن الحديث فيه: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فأقطع. طيب، ورد مثل ذلك في البسملة: كل كلام لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أيذم. طيب، فكيف عند الجمع بينهما يصح أن يقال إن الابتداء حصل بالحمد وحصل إيش؟ بالبسملة. ولا شك أن الجمع بينهما يقتضي أن يكون أحدهما متأخرا عن ما يقال عن آخر، وليس مبتدأ به على وجه الإطلاق. فهذا الذي ذكره العلامة الهراس هو جواب عن مثل هذا الاعتراض. قال: ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي. فالابتداء الحقيقي هو الابتداء المطلق، هو الابتداء بالشيء من غير أن يسبقه غيره، من غير أن يكون مسبوقا بغيره على وجه الإطلاق، وهذا كالابتداء بالبسملة. والابتداء الإضافي هو الابتداء بالشيء قبل الدخول في المقصود وإن كان سبقه ما يخان غيره، وهذا كالحمد. فإن الإنسان إذا بدأ في كتاب أو في رسالة يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكتب ما يخان بعدها الحمد لله رب العالمين، فهو في ابتدائه بالبسملة ابتدأ ابتداء حقيقيا لأنه ابتدأ بها من غير سبق شيء. وأما الحمد فابتداؤه بها بالنسبة للمقصود لأنه لم يدخل في رسالته أو في كتابته المقصودة إلا قبل إلا ماذا يقال بعد ابتدائه بالحمد. إذن فباعتبار المقصود من الفعل يعتبر مبتدئا بالحمد، إلا أنه لما كان قد ذكر قبل الحمد البسملة كان هذا الابتداء إضافي، والأمور إضافية هي النسبية، يعني فالابتداء بالحمد بالنسبة للمقصود وبالإضافة إلى ماذا يقال إلى المقصود لا على وجه الإطلاق، لأنه بالنظر إلى الابتداء المطلق فإن الابتداء بالحمد سبقه الابتداء بما يقال بالبسملة، فلهذا سمي ابتداء إضافيا. وعلى هذا فيصح أن يطلق على كل بأنه ابتداء بالحمد وابتداء بالبسملة ما دام أن مطلق معنى الابتداء ثابت وهذا كافي. قال رحمه الله والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، وهذه كلها تصريفات تدل على ماذا يا إخوان على ما يناقض الذم، ما يناقض الذم. ولهذا سيأتي في تعريف الحمد أنه ماذا يا إخوان الثناء، الثناء باللسان على الجميل الاختياري كما سيأتي. قال ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى، لأن حمد من صيغ ماذا يا إخوان المبالغة الدالة على الكثرة وعلى التكرار، ولهذا فسره بأنه أثنى عليه، يعني فسر لفظ حمد أنه الثناء المتكرر، وهذا بالنظر إلى صيغته، بالنظر مال إخوان إلى صيغة المبالغة. وقال الحمد لله، قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، الثناء باللسان على الجميل الاختياري. قال نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. طيب فذكر المحاسن باللسان يعتبر ثناء، ذكر محاسن المحمود باللسان يعتبر مال إخوان ثناء، يعتبر مال إخوان ثناء. وهذا الثناء في قوله على الجميل الاختياري لا يكون إلا على ما يحمد عليه المحمود، يعني فالإنسان لا يحمد على فعل القبيح، إنسان ماذا يا إخوان يكذب فيحمد على كذبه، إنسان يشرب الخمر فيحمد على شربه للخمر، هذا ليس بحمد ولا يصح أن يكون حمدا، لأن الحمد إنما هو الثناء باللسان على الجميل، على الفعل الجميل الاختياري الذي يكون ناتجا عن صاحبه عن اختيار وقدرة وإرادة على وجه مال إخوان على وجه الكمال، على وجه مال إخوان الكمال. إذن فالحمد إنما يكون الثناء باللسان على المحمود لما اتصف به من صفات الكمال ومن صفات ومن الصفات الجميلة الاختيارية، حفظ القرآن فيحمد على حفظ القرآن وهذا ثناء باللسان على الجميل الاختياري، على الجميل مال إخوان الاختياري. ذكر الله صلى وصام آمن بالله ورسوله تفقه في دين الله، هذه كلها مال إخوان صفات كمال وخلال جميلة، فالثناء يقع عليها، فالحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري، على الجميل مال إخوان الاختياري. طيب والحاصل أنه على أنه الثناء على 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 الفاعل بفعله الجميل، سواء كان هذا الفعل في حق الغير مصلحة، وقد يكون في حق الغير ما يقال مفسدة فيه مضرة على الغير، لكنه بالنسبة للفاعل جميل، بالنسبة ما يقال الفاعل جميل لأنه قائم على الحكمة، لأنه ما يقال قائم على الحكمة. ولهذا يقال الله سبحانه وتعالى يحمد على وجه الإطلاق يحمد على جميع أفعاله سواء كان فعله يعني خيرا أو كان بالغا، كان فعله سبحانه وتعالى بالنسبة لما يفعله في عباده من الشر، لأن الله عز وجل خالق الخير والشر، والله عز وجل يحمد في جميع هذه الأحوال. طيب، فإن قال قائل فهل خلق الشر أو تقدير الشر على الخلق والعباد هذا أمر جميل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إيش؟ ليس إليك. أفعال الله عز وجل كلها حسنة وكلها مال إخوان جميلة، وإن كان يحصل عند تعلقها بالمخلوق في حق المخلوق ما لا يعني ما هو في حقه مضرة، إلا أن فعل الله عز وجل حسن وفعله سبحانه وتعالى مال إخوان جميل، لأنها قائمة على مال إخوان العدل وقائمة على ماذا؟ على الحكمة. فأفعاله كلها، أفعاله سبحانه وتعالى كلها جميلة، كلها مال إخوان جميلة، لأنها مبنية على العدل وعلى مال إخوان وعلى الحكمة. ولهذا الله عز وجل يحمد في جميع الأحوال، يحمد مال إخوان في جميع الأحوال وعلى كل حال، يحمد على كل حال. فيجب على العباد أن يحمدوه إذا أنعم عليهم، وأن يحمدوه إذا إيش؟ إذا ابتلاهم، إذا ابتلاهم ببعض يعني مال إخوان البلاءات من أمراض وأسقام ونحو ذلك. وهذا وكون هذا الفعل بالنسبة للمخلوق ضرر في حقه، إلا أنه مال إخوان، إلا أنه فعل جميل من الله عز وجل، لأنه قائم على مال إخوان على الحكمة وعلى مال إخوان العدل. إذن فقوله في تعريف الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يعني نعمة كان أو نقمة. وهذا يدل على أن أفعال الله عز وجل التي يحمد عليها من خير وشر كلها جميلة وكلها مال إخوان حسنة، وهذا لقيامها على إيش؟ على الحكمة والعدل. فما كان منها من نعمة فهو قائم على مال إخوان على الإحسان والرحمة والحكمة والعدل، واخذ يعني مال إخوان هو الحكمة، قائم على الرحمة والإحسان والحكمة. وما كان نقمة فهو قائم على مال إخوان على العدل، على العدل والحكمة. ولهذا الله عز وجل إذا هدى برحمته، وإذا أضل بعدله، وإذا أضل مال إخوان فيضل من شاء بعدله. فهذه كلها أفعاله سبحانه وتعالى حسنة جميلة يستحق الحمد عليها، وهو الثناء عليه سبحانه وتعالى. طيب، الثناء عليه سبحانه وتعالى لاستحقاقه ذلك، لاتصافه بصفات الكمال والجلال، ولأنه سبحانه وتعالى أفعاله كلها جميلة على وجه الإطلاق. قال يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وشيخ الإسلام رحمه الله له عبارة غير هذا يعني أو قريبة منها يعني في تعريف الحمد، هو ذكر المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم، ذكر المحمود بأوصاف الكمال. وهذا هو معنى قوله هنا الثناء باللسان على الجميل، هو ذكر المحمود بأوصاف الكمال. طيب، بقي قوله مع المحبة والتعظيم، هذا قيد مهم في الحمد، هذا قيد مهم في الحمد حتى يكون مال إخوان يثبت الفرق بينه وبين الثناء المحض، وبين مال إخوان الثناء المحض. فإنه لا يكون الثناء على المحمود وذكره بأوصاف الكمال حمدا حتى يقترن ذلك الثناء بتعظيم المحمود وإجلاله ومحبته. ولهذا قال شيخ الإسلام في تعريفه مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، لأنه إذا ذكره، إذا ذكر أوصاف الكمال وأثنى عليه باللسان على أفعاله الجميلة الاختيارية من غير أن يكون محبا ومعظما له، فهذا ثناء محض، قد يكون ناتجا عن خوف، قد يكون ناتجا عن رغبة، ناتجا عن مال إخوان، رغبة في مصلحة أو رهبة من مال إخوان وخوف من مضرة، ولا يكون حمدا. فإذا تجرد عن المحبة والتعظيم لم يكن حمدا، ويكون مال إخوان ثناء محضا، يكون مال إخوان ثناء محضا. قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الله، حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وحمد الله عز وجل يعني كما سبق يا إخوان يتناول حمده على جميع أفعاله وعلى جميع ما يا إخوان صفاته، وعلى ما يا إخوان جميع صفاته. سواء كان فعله يعني مال إخوان نعمة أو كان ما فعله بخلقه من مال إخوان نقمة عليهم أو ابتلاء أو نحو ذلك. قالوا أما الشكر فعلى النعمة خاصة, فعلى النعمة خاصة يعني الثناء على المنعم في خصوص إنعامه, الثناء باللسان على الفعل على الجميل الاختياري لكن بخصوص ماذا يقال النعمة. فإذا كان الثناء ناتجا عن نعمة كان هذا الثناء شكرا, كان هذا الثناء ماذا يقال شكرا لأنه بخصوص النعمة. وأما الحمد فيتناول الشكر, فيتناول الثناء على النعمة وعلى غيرها. قالوا أما الشكر فعلى النعمة خاصة. إذن يا أخوان إلى هنا نعمل مقارنة بين الحمد وبين الشكر. طيب فالحمد إذا كان على النعمة وغيرها إذن فمتعلقه أعم لأنه يتعلق بالنعمة وبغير النعمة. الله عز وجل يحمد على نعمه وعلى ماذا يا أخوان وعلى سائر أفعاله ولو كانت ابتلاءات في حق الخلق, ابتلاءات في حق الخلق. وأما شكره, وأما الشكر فإنما هو ماذا يا أخوان الثناء على إيش, على الثناء على المحمود وعلى المنعم بخصوص ماذا يا أخوان النعمة. إذن فمتعلق الشكر أخص لأن الشكر لا يقع إلا على ماذا يا أخوان على نعمة, يشكر الله على ما أعطاه من المال والولد والأهل والدور وما أنعم به عليه من الإيمان والعلم والعبادة وغير ذلك. أما أن يعني ماذا تقع يا ماذا يا أخوان يبتلى في نفسه بمرض فيشكر الله على هذا المرض هذا ليس من الشكر, وما هكذا يكون الشكر, وإنما الشكر على النعمة, وإنما الشكر على النعمة. إذن فهذه إحدى الفوارق بين الحمد وبين ماذا يا أخوان الشكر, أن الحمد متعلقه أعم لأن الله يحمد على كل حال, يحمد على النعم وعلى غير النعم, يحمد في السراء وماذا يا أخوان وفي الضراء. وأما الشكر فعلى النعمة إيش خاصة, فعلى النعمة خاصة. قال ويكون بالقلب واللسان والجوارح, وهذا فيه بيان آلة الشكر, في بيان آلة الشكر. في الحمد بين آلة الحمد فقال الثناء باللسان. إذن فآلة الحمد أخص, آلة الحمد أخص لأن الحمد يكون ماذا يا أخوان باللسان, ومتعلقه أعم لأنه يكون على النقمة على النعمة وعلى غير إيش وعلى غير النعمة. وأما الشكر فمتعلقه أخص يعني على العكس, متعلقه ماذا يا أخوان أخص لأنه يكون على النعمة فقط, وآلته أعم لأن الشكر يكون بالقلب اعتقادا وباللسان اعترافا وبالجوارح ماذا يا أخوان عملا, وبالجوارح عملا. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجلة, وهذا فيه بيان لآلات الشكر, الشكر يكون بالقلب وذلك ما يخوان بالاعتقاد والاعتراف للمنعم بالفضل والإحسان, ويكون باللسان وهذا يكون الاعتراف له باللسان, والجوارح العمل بمقتضى هذه النعم على ما يرضي المنعم, على ما يرضي ما يخوان المنعم. قال وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه, يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة, يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة, هذا واضح لأن الشكر الثناء على النعمة, وهذا أيضا جزء من الحمد, الحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة أو غيرها, ذكر المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم, هذا كله يشمل النعمة وغير النعمة. إذن فإذا كان الشكر الثناء باللسان وهكذا أيضا الاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح بخصوص النعمة وهذا جزء من الحمد, إذن فيكون الحمد والشكر مجتمعان في هذا إيش في هذا الموضع, في هذا ما يقال الموضع بينهما عموم وخصوص من وجه, يعني العموم والخصوص يقال من وجه كما معروف عند الأصوليين وأيضا عند المناطقة هو أن يجتمع الأمران في موضع ويفترقان, يعني يجتمعان في معنى ويفترق وينفرد كل واحد منهما بمعنى خاص, هذا يسمى عموم وخصوص من وجه, عموم وخصوص من وجه, بينهما عموم من وجه يعني يتفقان فيه, وبينهما خصوص من وجه آخر, يعني ينفرد كل واحد منهما بمعنى دون إيش؟ دون الآخر. فالحمد والشكر هما كذلك, بينهما عموم وخصوص من وجه. فالعموم الذي يجتمعان فيه هو أن كل منهما فيه الثناء على ماذا يا إخوان؟ على المحمود وعلى المنعم بخصوص ماذا يا إخوان؟ النعمة. قال يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة, الثناء باللسان على النعمة, لأن كما سبق الحمد والثناء باللسان, ومن ذلك على النعمة هو جزء من الحمد, والشكر على النعمة ومن ذلك الثناء عليه ما الإخوان باللسان. إذا فهذا الموضع وهذا هو العموم الذي بين الشكر والحمد. قال وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري, الثناء على الجميل الاختياري في غير النعمة, يثني على الله عز وجل فيما قضاه وقدره وفيما حكم به من البلاء ومن النقم ومن غير ذلك مما يتعلق بالعباد, غير ذلك مما يتعلق بالعباد, هذا يختص بالحمد. قال وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة, على خصوص النعمة. إذن المعنيان اللذان اختص بهما كل من الحمد والشكر, فالحمد اختص بمعنى يتعلق بماذا يا إخوان؟ بآلته أو بمتعلقه؟ بآلته, يعني ماذا يا إخوان؟ بمتعلقه. ما اختص به الحمد في جانب المتعلق وهو الثناء على غير ماذا يا إخوان؟ الثناء باللسان على غير إيش؟ على غير النعم. والشكر المعنى الذي انفرد به هو في جانب ماذا يا إخوان؟ في جانب الآلة, في جانب ماذا يا إخوان؟ الآلة. أن الشكر انفرد بأنه يحصل من حيث آلته بالقلب وبالجوارح, وهذا لا يحصل ماذا يا إخوان؟ في الحمد, وهذا ماذا لا يحصل في الحمد. فالحمد اختص بمعنى يتعلق بمتعلقه, والحمد اختص بمعنى يتعلق ماذا يا إخوان؟ بآلته, يتعلق ماذا يا إخوان؟ بآلته. قال فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة. من يقول يا إخوان؟ من يوضح يعني هذه العبارة الحمد أعم متعلقا؟ لماذا هو أعم متعلقا؟ لماذا عندك؟ لأن الحمد يكون على النعمة وعلى غير النعمة, وأخص آلة من أي جهة؟ لا يكون إلا باللسان. قال والشكر بالعكس. ما معنى العكس؟ من يوضح العكس؟ ها؟ يعني أخص متعلقا متعلقا وأيضا يعني أعمه إيش؟ أعمه آلة, لأن متعلقه النعم وآلته اللسان والقلب والجوارح. لا بس هذا قيد مهم, الثناء باللسان لابد أن يكون متعلقا بالتعظيم والمحبة, هذا شرط, لأنه إذا خلى من التعظيم والمحبة صار مدحا محضا, وهذا قد يكون يعني في غير يعني أو قد يحصل ولا يكون صاحبه حاملا لصاحب الأفعال الجميلة. لا هذا ما هي آلة الآن, ما هو الكلام هنا, ما هو آلة يعني, ما هو بيان أن القلب آلة, لا, وإنما هذا شرط, شرط في صحة الحمد بالثناء. متى يكون المال يا إخوان الثناء حمدا؟ إذا اقترن به تعظيم وإجلال, هذا شرط وقيد فقط. قال رحمه الله وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه, فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد, تقول فلان عالم شجاع كريم, وربما يعني كان المخبر مبغضا لهذا لصاحب هذه الصفات فضلا عن أن يكون مالكا محبا ومعظما له. فإذا كان الثناء مجردا عن التعظيم والمحبة كان ما يقال مدحا، وإذا اقترن بمحبة وتعظيم وإجلال كان ما يقال حمدا. قال ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا، وأل في الحمد للاستغراق يعني الشمول، يعني ما يقال الشمول. فقولك الحمد، الحمد اسم جنس عرف بالألف واللام الاستغراقية، فيدل على أن الله عز وجل له الكمال، له ما يقال الحمد التام، الحمد التام الذي ما يقال لا يخرج منه فرد من أفراده، ولا يعني ما يقال يعتريه نقص بوجه من الوجوه. قال ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه. وعلى هذا يا أخوان أن غير الله عز وجل إذا حمد على فعل حسن وعلى ما يقال صفة جميلة اختيارية، لكنه حمد ليس بكامل، لأنه إن كمل بهذه الصفة كمالا يليق به، كمال ما يكون يليق به كأن يكون عالما، هو محمود على علمه، ومع هذا فما حمد عليه ليس بثابت له على وجه الكمال المطلق، لأن علمه ما يقال ناقص، يعتريه السهو والنسيان والغفلة، إضافة إلى أنه وإن حمد هنا فقد يكون مذموما في موضع آخر. فإذا جمع صفة من صفات الحمد لم يجمع جميع الصفات، وما جمعه من صفات الحمد ليس هو متصفا بها على وجه الكمال ما يقال المطلق، بل ما اتصف به من صفات الكمال يعتريه نقص. فإن اتصف مثلا بالعلم فإنه ماذا يا أخوان؟ علم ناقص سبقه جهل، وربما يعتريه نقص من جهة النسيان والسهو والغفلة والجهل ونحو ذلك. وهكذا سائر صفات الكمال التي قد يحمد عليها المخلوق، فإن حمده ليس بتام وليس بكامل، لما ذكر من أنه وإن اتصف بصفات الحمد بصفة الجمال هنا وبصفة من صفات الكمال هنا في هذا الموضع فإنه ربما فقد غيرها، إذن فهو ناقص في ما يقال فيما يحمد عليه لعدم اتصافه ولفقدان كثير من صفات المدح فيه. وما اتصف به من صفات الجمال ومن صفات الكمال فهو في نفسه ليس بكمال مطلق، لأنه كمال يعتريه نقص، لأنه سبق بعدم ويعتريه نقص أثناء الاتصاف، كأن يكون عالما فإنه سبق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وإذا علم فإنه في أثناء علمه وفهمه فإنه يسهو ويغفل وينسى، وربما يجهل يعني ما يقال شيئا وإن كان قد علم ما يقال غيره. فحمده على ما اتصف به ليس حمدا تاما كاملا، لأن الحمد كله على وجه الكمال وعلى وجه الإطلاق خاص بالله سبحانه وتعالى. هذا قوله، ولكن معنى قوله ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاد صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها. وعلى هذا يكون كما سمعتم كل من اتصف بصفات هي صفات كمال ممن سوى الله سبحانه وتعالى فإنه إن حمد على هذه الصفات لكن حمده عليها حمدا ناقص، حمدا ناقصا لما سبق ذكره، حمد ناقص لما سبق ذكره. فعلى هذا يا أخوان نعلم أن الحمد المطلق التام الكامل إنما هو خاص بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله الحمد لله رب العالمين، فأورد وأثبت لنفسه الحمد المطلق بما يدل على أنه خاص به على وجه الإطلاق وعلى وجه ما يا أخوان الكمال، وعلى وجه الكمال إذ أتى باسم الجنس وعرفه بالألف واللام الاستغراقية وجاء به في الابتداء، وهذه كلها تفيد ما يا أخوان الاختصاص على هذا الوجه، كلها تفيد الاختصاص على هذا الوجه. طيب بهذا القدر إن شاء الله نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب يا أخوان شغل ولا بالنسبة للدرس نحن سنقدم 10 دقائق من أجل الأسئلة، والأخوة الذين عندهم دروس إن شاء الله ما ننتهي من الأسئلة حتى إلا وقد جاءوا، يعني نبدأ بالقراءة الساعة 11:30 وسنقدم 10 دقائق من الأسئلة حتى نجد وقتا للمشي الكتاب.